إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم
عين على القرآن
للدكتور أحمد الشامي. والمخرج
أمين كعيبة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا سأتحدث في سلسلة حلقات حول فتنة الثاني من ديسمبر، أو الفتنة التي أحدثها علي عبد الله صالح في هذه الفترة. طبعا عندما أتحدث عن هذا الموضوع هو ليس من باب تقليب مواجع ولا استعادة ذكريات، وإنما المسألة الواقع يؤكد بأنه ما زالت تداعيات هذا الحدث الخطير ما زالت تداعياتها إلى الآن، والمسألة كانت خطيرة جدا وتكشف حقيقة أناس خدع بهم الشعب اليمني لفترة طويلة. سأتحدث عن هذا الموضوع في حلقات عديدة إن شاء الله. وسنبدأ أولا بالمقطع الأول، سنبدأ بالحلقة الأولى في هذه السلسلة، وهو لماذا تحالف علي عبد الله صالح مع أنصار الله. طبعا قبل أن ندخل في هذه الحلقة في الجواب على لب هذا السؤال نفسه، سنعود قليلا إلى الوراء، وبالتحديد إلى ثورة 11 من فبراير. في تلك المرحلة علي عبد الله صالح أصبح وضعه غير محسود عليه، حصلت هزة كبيرة لعلي عبد الله صالح والحزب المؤتمر. النخبة داخل حزب المؤتمر انقسموا قسمين، قسم اتجهوا باتجاه عبد ربه منصور هادي، وقسم آخر اتجهوا باتجاه استمروا مع علي عبد الله صالح. حصلت هزة للقاعدة الشعبية لحزب المؤتمر الشعبي العام، تم تجميد أرصدته في البنوك، تم عزله دوليا وإقليميا، وأصبح يسمى بالمخلوع في القنوات الفضائية الإقليمية والعالمية. استعاضوا بدلا عنه بعبد ربه منصور هادي وعلي محسن وآل الأحمر وحزب الإصلاح، وبدأوا يتعاملوا معه ككرت حارق. استمرت استهداف هذا الرجل إلى مستوى محاولة حتى اغتياله، لأن القوى الدولية والإقليمية بدأت تنظر إليه ككرت حارق أو ورقة بالإمكان الاستغناء عنها، بالإمكان الاستغناء عنها، وفعلا حاولوا قتله، وكانت محاولة قتله مرتبة محليا وإقليميا، بل وحتى ربما والله أعلم حتى دوليا، باعتبار أصبح كرت حارق لم يعودوا بحاجته. علي عبد الله صالح وجد نفسه أمام هذا المعمعة وأمام هذا الحدث، وجد نفسه وحيدا في الحلبة، وجد نفسه وحيدا في الحلبة، ما عد معه إلا حل واحد، أن يتحالف مع أنصار الله. فعندما تحالف علي عبد الله صالح مع أنصار الله، لم تكن المسألة بالنسبة له خيار استراتيجي أو مسألة مبدئية بمقدار ما كانت تكتيك سياسي فرضه عليها الوضع في تلك المرحلة. تكتيك سياسي فرضه عليها الوضع في تلك المرحلة، لم تكن المسألة خيار استراتيجي لديه، ولم تكن المسألة بالنسبة لديه مبدئية. بينما أنصار الله عندما دخلوا في هذا التحالف كانت المسألة من منطلق مبدئي، باعتبار أنه لابد أن تتكاتف القوى الشعبية داخل البلد الواحد لمواجهة التحديات الخارجية. وهذا المسألة قبل أن تكون مسألة سياسية هي مسألة مبدئية، هي مسألة ثقافية عقائدية لدى أنصار الله، بأنه إذابة الجليد أمام القوى الداخلية وتعزيز القواسم المشتركة وتعزيز التوحد في مواجهة عدوان خارجي، هذا مسألة بالنسبة لأنصار الله هي مسألة مبدئية ثقافية فكرية قبل أن تكون مسألة سياسية. علي عبد الله صالح منذ أن تحالف مع أنصار الله، هاجس العودة إلى الزعامة وأن يكون الزعيم الأوحد لم يغادر ذهنيته، بمعنى هو تحالف مع أنصار الله وما زال يعيش المربع الأول في ذهنيته ومشاعره بأن يعود الزعيم الأوحد والرجل الأقوى والرجل الأول لكل القوى الإقليمية والدولية. يعني هذا الحاجس ما رضي يفلته. ولذلك عندما تحالف مع أنصار الله لم يكن كما قلنا المسألة مبدئية ولصالح البلد بالنسبة له، ما كانت المسألة مبدئية، هو كان بيعتبر أن التحالف مع أنصار الله وسيلة لاستعادة زخمه الشعبي من جديد ولاستعادة قوته من جديد. يعني هو كان بيفكر أنه ما زال في ذهنه هي المسألة أنه لابد أن يعود مثل ما كان سابقا الرجل الأول في البلد، ورجل الرجل الأول للقوى الإقليمية والدولية التي تعتمد عليه في تنفيذ مؤامراتها داخل البلد. ولذلك علي عبد الله صالح كان رجل ذكي، وكان فاهم أنه لن يعود كرجل أول وتقبل به من جديد القوى الإقليمية والدولية إلا في حالتين. الحالة الأولى أن يعود له زخمه الشعبي، أن يعود له زخمه الشعبي. الحالة الثانية أن يعود للتماسكه الداخلي، يعود للتماسكه الداخلي. ولذلك عندما تحالف مع أنصار الله كان هذا التحالف لأجل استعادة قاعدته الشعبية من جديد، وإعادة زخمه الشعبي من جديد، ولتلميع نفسه من جديد. يعني شي يسوق نفسه عبر أنصار الله ويش عبر إنجازاتهم وانتصاراتهم ويلمع نفسه من جديد. وفعلا تحالف علي عبد الله صالح مع أنصار الله، وكان طبعا هم عطوه ضوء أخضر، وكان على تواصل الإماراتي كان على تواصل مع علي عبد الله صالح حتى من قبل العدوان، وكان يستلم علي عبد الله صالح والشلة العفاشية. احنا فرق طبعا ما بين العفافيش وبين أحرار المؤتمر. الشلة العفاشية التي شخصنت حزب المؤتمر ويعني بلورته في إطار شخص علي عبد الله صالح وفي إطار الإمارات وأمريكا وأهدافهم، هؤلاء كانوا على تواصل وكانوا يستلمون مبالغ كبيرة من الإماراتيين، وكانوا على تواصل مع الإماراتيين ومع غيرهم كانوا على تواصل. وهذا نقطة مهمة جدا احنا لابد ما يتنبهوا الناس لها. علي عبد الله صالح وكأنه أعطي ضوءا أخضرا، طبيعي بأن يكون عباراته ضد العدوان عبارات رنانة وقوية، وفعلا كانت خطاباته ضد العدوان خطابات عنترية قوية. يعني كان بيقول، وكلنا كنا نسمع، كان بيقول سنقاتل حتى بالخناجر، سنواجه هذا العدوان رجالنا ونساءنا وأطفالنا، كان بيقول سنقاتل عبر الأجيال. طبعا هذا الخطابات الرنانة كانت تعطيه زخما شعبيا. طبيعة الشعوب عندما يشاهد قائد من قاداتها يتصدر مواجهة العدوان ولو كلاميا، ما همش دارين هل هو فعلا الذي بيدير الجبهات ولا، يلتف حول تلقين، وفعلا كان يلتف حولها الكثير من أبناء الشعب اليمني ظنا منه بأن الرجل هو المتصدر في مواجهة العدوان. والواقع أن هذا الزخم وهذا العبارات الرنانة والعنترية هي الذي كان يطلقها ما بين الحين والآخر هي كانت مقصودة، والغرض الرئيسي منها غرض إعلامي بحت. يعني كانت المسألة إعلامية مشفرية، كان يشن المعارك الإعلامية على العدوان، أما المعارك الفعلية في الميدان هو كان بعيد عنها، وشلته العفاشي كانت بعيدة كل البعد عنها. عندما نقول بأن هذا الخطابات النارية التي كان علي عبد الله صالح يطلقها مجرد خطابات إعلامية بحتة، إعلامية بحتة، أن نحن نعني ما نقول، قلبوا الأرشيف حقنا يمن اليوم وأرشيف صحيفة يمن اليوم في تلك الفترة، هل سمعتم عن قافلة غذائية واحدة خرجت بصفة رسمية باسم حزب المؤتمر؟ أنا لا أتكلم الآن عن الصفة الفردية، أتكلم عن الصفة الرسمية. هل خرجت قافلة غذائية بصفة رسمية باسم حزب المؤتمر؟ ولا حتى قافلة واحدة. هل يعني ذلك بأن المؤتمر الشعبي العام لا يمتلك رجال مال وأعمال وأصحاب شهامه وكرمه وقبيله وغيره؟ المؤتمر مليء بالرجال اللي عندهم استعدادا يقدموا ويبذلوا وينفقوا لو أمرهم علي عبد الله صالح. لماذا لم تخرج ولا قافلة واحدة باسم حزب المؤتمر؟ ولا قافلة واحدة، بينما في حرب صيف 94 الظالمة خرجت الآلاف القوافل آلاف القوافل الغذائية. هذا سؤال، هذا سؤال لابد ما يسألوا الذين ما زالوا متعلقين به أنفسهم. لماذا لم تخرج قافلة مقاتلين واحدة في مواجهة العدوان بصفة رسمية؟ أنا لا أتكلم عن الصفة الفردية، الصفة الفردية هناك الكثير من أبناء المؤتمر الشعبي العام يقاتلون في الجبهات. لماذا لم تخرج قافلة مقاتلين واحدة بصفة رسمية باسم حزب المؤتمر؟ هل يعني أن حزب المؤتمر لا يمتلك رجال مقاتلين وأبطال؟ المؤتمر مليء بالرجال المقاتلين والأبطال، وشفنا كيف في حرب صيف 94 كم أخرجوا مقاتلين. المسيطر على القرار السياسي داخل حزب المؤتمر كان يريد للمعركة قاعدتها الشعبية مع العدوان أن تظل معركة إعلامية بحتة، لا يريد لها أن تتحول إلى معركة متكاملة في جميع النواحي، معركة حقيقية، لأن لديه مخطط وبيرتب لشيء، بيرتب لشيء آخر. هذا لاحظوا هذا السقف الإعلامي العالي وهذا الخطابات الرنانة، هذا الخطابات الرنانة والقوية، هذا كانت تحرج علي عبد الله صالح إحراج كبير جدا. يعني هو عندما كان بيقول سنقاتل حتى بالخناجر وسنواجه هذا العدوان رجالنا ونسانا وأطفالنا وسنقاتلهم عبر الأجيال، هذا الخطاب وإن كان خطاب يستفيد منه فائدة كبيرة في استعادة قاعدتها الشعبية من جديد وتماسكها الشعبي الداخلي من جديد، ولكن كان هذا الخطاب محرج جدا له جدا، لأن المرتب له مع الإماراتيين ومع الأمريكيين ومع بقية القوى الأخرى التي كان يتواصل معها بالسر أن ينتقل من خطاب السقف العالي إلى الواطي، ومن مواجهة العدوان إلى الانضمام للعدوان، إلى الانضمام للعدوان. يعني هو كان مطلوب منه بعد فترة بأن ينتقل في خطابه ليتحول إلى خطاب مع العدوان بدلا من أن كان ضد العدوان. ولكن هل كانوا يشتوا أن ينتقل علي عبد الله صالح من السقف العالي للواطي، من سقف مواجهة العدوان إلى سقف الانضمام للعدوان؟ هل كانوا يشتوا علي عبد الله صالح ينتقل بشخصه، أم أنهم كانوا يريدون له أن ينتقل مع قاعدته الشعبية؟ بالتأكيد إذا كانت المسألة أن ينتقل بشخصه ما همش كان بحقت، كان استغنوا عنه، قد كان حاولوا قتله عدة مرات، قد كان اعتبروا في مرحلة من المراحل كرت حارق. لا، هم يشتوا يستغلوا قاعدته الشعبية، يستغلوا قاعدتها الشعبية، ولذلك هم كانوا يريدوا أن ينتقل علي عبد الله صالح مع قاعدتها الشعبية من سقف مواجهة العدوان إلى سقف الانضمام للعدوان، لتصبح القاعدة الشعبية المناهضة للعدوان قاعدة محدودة بالإمكان تذويبها تدريجيا وإنهائها. ولكي ينتقل علي عبد الله صالح بقاعدتها الشعبية من السقف العالي إلى السقف الواطي كان لابد من استراتيجيتين خطيرتين، كان لابد من استراتيجيتين خطيرتين هنتكلم عنهن إن شاء الله في الحلقة القادمة، سنتكلم عنهم في الحلقة القادمة ونوضح كيف مارس علي عبد الله صالح ومن خلفه من القوى الإقليمية والدولية هذا الاستراتيجية بحق أبناء شعبنا، وكيف غدروا بأبناء شعبنا، وكيف دجنوا شريحة واسعة من أبناء الشعب بهذه الطريقة الجهنمية الخبيثة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يبصرنا وأن يعيننا وأن يلهم شعبنا الوعي والبصيرة، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
عين على القرآن مع تحيات
الدكتور أحمد الشامي
والمخرج
أمين كعيبة.